نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو شجاع رحمه الله: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة،
عند الاستيقاظ من النوم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل الذي عقده الماتن رحمه الله بداية الكلام على أحكام الوضوء، فإنه بدأ بالكلام على أحكام المياه لأنها وسيلة الوضوء الذي هو الطهارة. وإذا أراد أن يتكلم على أحكام الطهارة نفسها ومنها الوضوء، فإنه يتكلم على مقدماتها أولا. ولما كان السواك مقدمة للوضوء، كما سنعرف إن شاء الله تعالى من أنه يستحب عند الوضوء، لما كان السواك مقدمة للوضوء ناسب أن يتحدث عن أحكامه أولا كمقدمة للحديث عن أحكام الوضوء. وفي هذا الفصل عموما يذكر العلماء من الشافعية وغيرهم الكلام على خصال الفطرة، عندما يتكلمون على باب السواك يدخلون فيه الكلام على خصال الفطرة، وهذا لم يصنعه الماتن في هذا المتن، وإنما ذكر الكلام على السواك فقط. ونحن إن شاء الله تعالى بعد الكلام على أحكام السواك نذكر الكلام على أحكام خصال الفطرة. قال رحمه الله: والسواك مستحب في كل حال. السواك لغة مأخوذ من الفعل ساك، أي دلك. ساك أي دلك، ويطلق على فعل الاستياك وعلى الآلة نفسها. السواك يطلق على الفعل فعل الاستياك عندما تقوم بعملية السواك، هذه العملية تسمى سواكا، يطلق على الفعل، ويطلق كذلك على الآلة التي تستاك بها، فالعود نفسه الذي تستاك به يسمى سواكا. فهذا هو معنى قولنا يطلق على الفعل وعلى الآلة. والسواك اصطلاحا استعمال عود أو نحوه، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإزالة التغير ونحوه، لإزالة التغير ونحوه. فالشافعية يقولون السواك هو استعمال عود أو نحوه، يدخلون في هذه العبارة ما يصلح الاستياك به عندهم من الأشنان، هذا مسحوق يشبه المساحيق التي نستعملها الآن في التنظيف، وكذلك استعمال الأصبع والخرقة ونحو ذلك، وهذا كله سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم على ضابط السواك. فيستعمل في السواك عند الشافعية عود أو نحوه في الأسنان، وهذا معروف، لإزالة التغير ونحوه، لإزالة التغير من الفم ونحو ذلك من أغراض الاستعمال. فقد يستعمل السواك لغير إزالة التغير كما سنعرف إن شاء الله في مواطن استحبابه، فإنه يستحب في مواضع ولا يشترط أن يكون فيها تغير للفم. فإذا استعملته عند القيام إلى الصلاة مثلا فلا يشترط أن يكون الفم متغيرا، ولا يقال في هذه الحالة إن استعمال السواك يكون لإزالة التغير، هذا لا يلزم. فاستعمال السواك يكون لإزالة التغير ولغير ذلك من الأسباب والمواطن التي سنعرفها إن شاء الله تعالى. هذا هو تعريف السواك. قوله مستحب أي مندوب إليه، ليس فرضا ولا واجبا. هذا المذهب وهو الصحيح، وقد نقل عليه الإجماع، وفي نقل الإجماع مباحثات، لكن هو مذهب عامة أهل العلم وهو الصحيح، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث معروف. ما وجه الدلالة منه على استحباب السواك؟ أنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فجعل المانع من الأمر وجود المشقة. والسواك مأمور به أم لا؟ مأمور به، وهو مستحب واستحبابه باق ولا شك. فعلم أن الأمر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر الذي يكون للإيه؟ للوجوب. واضح الكلام هذا ولا إيش؟ وعيد تاني. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فبين أنه لم يأمر بالسواك لوجود المشقة، مع أن استحباب السواك معلوم والأمر به معروف في الشرع، فدل على أن الأمر الذي نفاه صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر الوجوب. فهذا الحديث واضح جدا في الدلالة على استحباب السواك وأنه ليس واجبا. قوله في كل حال أي يستحب السواك في جميع الأحوال، في جميع أحوال الإنسان، ويستدل على ذلك بما أخرجه البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، أي بالغت في طلبه منكم وحثكم عليه. ويستدل أيضا بما رواه النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فدل الحديثان على أن السواك مطلوب في كل حال، ثم إنه استثنى فقال: إلا بعد الزوال للصائم. هذه حالة معينة لا يكون فيها السواك مستحبا بل يكره، وهذه الحالة هي حالة الصائم خاصة فيما بعد الزوال. والزوال هو وقت تحرك الشمس عن وسط السماء، عندما تتحرك الشمس عن وسط السماء هذا الذي يقال له وقت الإيش؟ الزوال. فمن بداية هذا الوقت إلى غروب الشمس، هذا في المذهب، من بعد الزوال إلى غروب الشمس يكره للصائم أن يتسوك. ما السبب في ذلك؟ قالوا: لأن السواك في هذه الفترة يزيل الخلوف الذي يكون في فم الصائم، ومعلوم لدينا جميعا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلما كان استعمال السواك يزيل هذا الخلوف، ولما كان الخلوف هذا محبوبا عند الله تعالى، كره السواك. هذا دليل للأصحاب. دليل آخر وهو القياس على دم الشهيد. الشهيد يكفن بدمه لا يغسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الشهيد يوم القيامة بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقاسوا هذه المسألة على مسألة الدم بالنسبة للشهيد. فكما أنه يكره إزالة الدم بالنسبة للشهيد لأنه يبعث عليه يوم القيامة، فكذلك يكره إزالة الخلوف من خلال السواك. وهذا الحكم الذي هو كراهة السواك للصائم في هذه الحالة هو المذهب، وهو المنصوص. المنصوص يعني الذي نص عليه الإمام. عود نفسك بقى على التعبيرات دي كده شوية شوية، التعبيرات المذهبية هذه عود نفسك عليها شيئا فشيئا. منصوص، عندما نقول المنصوص أي الذي نص عليه إمام المذهب، فالذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله هو هذا. ونقل الترمذي في سننه عن الشافعي رحمه الله عدم الكراهة مطلقا، نقل عنه أنه لا يكره السواك للصائم مطلقا. وبه قال المزني، تلميذ الشافعي وشأنه في المذهب معروف، واختاره النووي في المجموع. اختار النووي في المجموع هذا القول عدم الكراهة، وهو الصحيح من جهة الدليل. يعني إيش من جهة الدليل؟ نقول الأدلة على استحباب السواك عامة لم تخص صائما من غير صائم. عرفنا الأحاديث، الأحاديث فيها عموم ولا لا؟ فيها عموم، يشمل الصائم وغيره، ولم يأتي دليل على استثناء الصائم من هذه الأدلة. لم يأتي دليل على أن الصائم لا يستحب له استعمال السواك، فيعمل حينئذ بالعموم، وهو الصحيح في هذه المسألة. ودليل المذهب يجاب عليه من وجوه عدة، أكتفي في مقامنا هذا بجواب مختصر. أولا، بالنسبة لقضية إزالة الخلوف، الخلوف إنما يكون من المعدة لا من الفم. الخلوف يكون من المعدة نظرا لخلوها من الطعام، والسواك إنما يستعمل في الفم، واستعماله يكون وقتيا عارضا، فلا يزيل الخلوف. وأما القياس على دم الشهيد ففيه نظر، لأن عدم تغسيل الشهيد ليس لمجرد إبقاء دمه، بل لو مات الشهيد بدون جراحة لما غسل أيضا. انتبه الآن، الآن عندنا رجل مات شهيدا شهادة حقيقية في قتال الكفار من غير جراحة، لم يسقط منه دم أصلا، لم تسقط منه قطرة من دم، هذا يغسل ولا لا يغسل؟ لا يغسل. إذن العلة في عدم تغسيل الشهيد مش الإبقاء على الدم، وإنما هي أمر تعبدي، فلا يصح إذن أن نقيس مسألتنا على مسألة دم الشهيد. نعم. ثم قال رحمه الله: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. انتبه الآن، عندما نقول السواك مستحب في كل حال، ثم نقول وهو في بعض المواضع يشتد استحبابه أو يتأكد استحبابه، هل في تعارض؟ ما في تعارض. يبقى لابد أن تفرق بين الأمرين. فرق بين كون السواك مستحبا في كل حال وبين كونه متأكدا في بعض الأحوال بعينها. فالسواك يستحب في كل حال، في كل حال من أحوالك وفي كل زمان وفي كل مكان يستحب لك أن تستعمل السواك. لكن إذا أردنا أن نحدد موضعا بعينه أو حالا بعينه يتأكد فيه استحباب السواك، فهذا أمر آخر. فقاعدة المسألة، قاعدة المسألة، أن من أراد أن يحدد موضعا بعينه يتأكد فيه استحباب السواك لزمه الدليل، لزمه الدليل، تمام؟ لابد أن تفهم هذه القاعدة حتى تستوعب المسألة وحتى تفهم الأمر على وجهه. الذي يقول الحالة الفلانية يتأكد فيها استعمال السواك، والله من جهة العموم ما عندنا مانع، لأن السواك مستحب في كل حال. يعني شخص يقول مثلا عند الصلاة، أضرب لكم مثالا حتى نوضح الأمر، شخص يقول يستحب السواك عند الصلاة، من جهة العموم ما عندنا إشكال، لأن السواك يستحب على كل حال. فإذا استدل بالعموم فاستدلاله صحيح، وأما إذا استدل بالخصوص عندما يقول هذا الموضع بعينه يتأكد فيه الاستحباب، نقول له لا بد لك من نص خاص، تمام؟ نتعرض الآن إلى المواضع التي ذكرها المصنف وننظر هل ثبت فيها أدلة بخصوصها أم لا. قال: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. ذكر الموضع الأول فقال: عند تغير الفم من أزم. هذه الكلمة بالهمزة والزاي، الأزم، وأصل الأزم الإمساك، أصل الأزم الإمساك. والمراد بالأزم هنا أحد شيئين: الأول السكوت الطويل، السكوت الطويل، يعني من طال سكوته ظل فترة طويلة صامتا لا يتكلم، فإنه بطبيعة الحال يغلق فمه وبالتالي يكون عرضة للتغير. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني ترك الأكل، يراد بالأزم أيضا ترك الأكل، إذا جلس فترة لم يأكل شيئا ولم يشرب طبعا، فإن هذا أيضا مظنة التغير. فهذا هو المراد بالأزم. قال: وغيره. يبقى عند تغير الفم بسبب الأزم أو غيره. قوله وغيره هذا عموم يدخل فيه جميع الأسباب التي تؤدي إلى تغير الفم، مثل أن يأكل شيئا يتغير به فمه، يأكل بصلا أو ثوما أو نحو ذلك، هذا يتغير به الفم. نعم. واستدلوا على هذه الحالة، استدلوا على تأكد استعمال السواك في هذه الحالة بالقياس على النوم، لأنه سيأتي في الموضع الثاني مباشرة إنه يستحب السواك عند القيام من النوم، وهذا فيه حديث سنعرفه إن شاء الله تعالى. قالوا: فاستعمال السواك عند القيام من النوم إنما هو لأجل تغير الفم، فيلحق بهذا كل حال يتغير فيه الفم، تمام؟ يبقى دليلهم في مسألة السكوت الطويل أو تغير الفم أو كذا، هذا دليل قياسي، قاسوه على القيام من النوم. والصحيح أن استعمال السواك عند القيام من النوم كما سيأتي إنما يكون للتهجد ليس لمطلق النوم، فبطل القياس. وبالتالي نحتاج إلى نص خاص في هذه الحالة، وليس هناك نص خاص. فنقول من أراد أن يستعمل السواك عند تغير فمه فإنه يشرع له ذلك، لأن السواك مستحب في كل حال. لكن أن يدعي تأكدا في هذه الحالة بعينها فإنه يلزمه النص ولا نص. تمام؟ طيب، موضع الثاني، قال وعند الاستيقاظ من النوم. ويستدل على هذا بحديث حذيفة رضي الله عنه عند الشيخين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يشوص بالصاد أي يدلك، وهذه الرواية تفيد كما قال المصنف وغيره أنه يستحب استعمال السواك عند القيام من النوم مطلقا. لكن جاء في بعض الروايات في الصحيحين أيضا كان إذا قام من الليل للتهجد، الآن صار مقيد، الآن صار الحديث مقيدا إذا كان القيام للتهجد، وهذا هو الصحيح حملا للمطلق على المقيد. ويؤيده أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم في تلك الحال كان غالبا للتهجد، ولهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل السواك عندما يقوم من نوم آخر. يعني مثلا من ضمن الوقائع أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، ركعتي الفجر هما السنة مش الفرض، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، يعني نام عليه الصلاة والسلام، حتى أتاه المؤذن فقام إلى الصلاة، ولم ينقل أنه عند قيامه من النوم في هذه الحالة استعمل الإيه؟ السواك. إذن فالصحيح في مسألة القيام من النوم أنه لا يتأكد الاستحباب في هذا الموضع إلا إذا كان القيام للتهجد لقيام الليل، وبالتالي فلا حاجة لما يخاض فيه من الكلام إنه يعني يقاس نوم النهار على نوم الليل أو كذا. يعني عندما يقال عند القيام من النوم، طيب لو نام نهارا وقام من نومه يستعمل السواك ولا لا يستعمل السواك؟ بناء على ما ذكرناه هذا الموضع ليس فيه دليل على تأكد الاستحباب، لكن هو داخل في عموم الأحوال التي يستحب فيها السواك. طيب الموضع الثالث، قال وعند القيام إلى الصلاة، وهذا عموم يشمل جميع الصلوات، وهو كذلك في المذهب سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. ويستدل عليه بحديث أبي هريرة السابق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن في الحقيقة عندي في النفل نظر، عندي نظر في مشروعية استعمال السواك عند صلاة النفل، لأنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال هنا بالعموم محل بحث، طالما إنه لم ينقل في هذه الجزئية الخاصة أنه كان يستعمل السواك فالاستدلال بالعموم في هذه الحالة لا يخلو من نظر، والله تعالى. هذه المواضع التي اكتفى المصنف رحمه الله بذكرها، وقد ذكر الأصحاب مواضع أخرى وصلت إلى 7 مواضع بهذه المواضع التي ذكرها المصنف، مش مغايرة، يعني هناك 4 مواضع تقريبا أخرى زائدة في كلام الأصحاب، الذي يثبت فيه دليل بخصوصه من المواضع التي ذكروها موضعان. الأول عند الوضوء، لما ثبت في بعض روايات حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي لفظ عند كل وضوء، وهذا يكون بالطبع قبل الوضوء، يعني عندما تشرع في الوضوء قبل أن تدخل في نفس الوضوء تستعمل السواك. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني عند دخول البيت، عند دخول البيت، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت بالسواك. نعم، تبقى لدينا بعض الأحكام المتعلقة بالسواك، نتعرض لها إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل.